العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
تحية معطرة بأرج الورد والياسمين نبعث بها إلى مستمعينا في كل مكان، مني أنا محدثكم محمد كريم، ومن المخرج فلاديمير كوفيتش، وندعوهم للاستماع لفقرات برامج وتغطية إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. وفيها: الأمم المتحدة تؤكد تزايد عديد المقاتلين الأجانب الملتحقين بتنظيم داعش في العراق، والتجارة تلزم المستوردين بعدم استيراد الأجهزة الكهربائية المقلدة. وقبل ختام هذه الساعة مستمعينا، سنكون وإياكم بصحبة الزميل نبيل الحيد وإحدى حواراته ضمن حلقة من برنامج حوارات، إلى جانب فقرة رسائل المستمعين. كل هذا وأكثر سنستمع إليه وإياكم، لكن بعد التعرف أولا على أبرز تطورات المشهد العراقي ضمن فقرة ملف العراق الإخباري، فابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. مجلس الأمن يدعو لتشديد إجراءات منع الانضمام إلى جماعة جهادية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أفاد أحدث تقرير للأمم المتحدة بأن التنظيمات الجهادية تواصل تجنيد أعداد متزايدة من المقاتلين الأجانب للانضمام إلى صفوفها في ساحات المعارك التي تخاض في العراق وسوريا ودول أخرى ينشط فيها خاصة تنظيما داعش والقاعدة. يتواصل ذلك رغم الإجراءات الأمنية التي تعلن حكومات حول العالم تشديدها بين الحين والآخر، ما دفع وزراء داخلية الدول الأعضاء 15 في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتعبير عن قلقهم الجمعة من أن بعض الدول لا تبذل جهودا كافية لمنع مواطنيها من السفر إلى الخارج والانضمام إلى التنظيمات الجهادية. كان مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا في أيلول الماضي خلال اجتماع رأسه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يطالب كل الدول بأن تمنع وتقمع عمليات تجنيد وسفر مقاتلين متشددين للمشاركة في الحروب الأجنبية. لكن المجلس ذكر في بيان أقر بالإجماع أن النتائج حتى الآن لم تكن مثالية، وأشار إلى مخاوف خطيرة من أن بعض الدول لا تقدم للسلطات الوطنية الأخرى معلومات عن الركاب سلفا، بينما لم تجرم العديد من الدول حتى الآن محاولات الانضمام أو المساعدة أو تمويل الإرهاب. تقرير أعدته لجنة من خبراء الأمم المتحدة ذكر أن أكثر من 25 ألف مقاتل التحقوا بالمناطق التي تشهد صراعات مسلحة من أكثر من 100 دولة في العالم. ونقل عن الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية إنتربول يورجن شتوك القول أمام مجلس الأمن الدولي إن تقاسم المعلومات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أساسي لاحتواء تدفق الراغبين في الانضمام إلى التنظيمات الجهادية. رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار جاسم محمد تحدث لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بون عن أهمية الاجتماع الأخير لوزراء داخلية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
عقد اجتماع وزراء الداخلية إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن 15 بالتأكيد تعتبر هي سابقة، واجتماع وزراء الداخلية للدول الأعضاء في مجلس الأمن سوف يكون له انعكاسات مهنية بالتبادل المعلوماتي وربما اتخاذ خطوات فنية على الأرض أكثر من يعني الممثلين السياسيين، يعني سوف يحظى اهتماما أكثر وسوف تكون له نتائج إيجابية ربما على الأرض أكثر.
رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار جاسم محمد متحدثا عبر الهاتف من بون. وفي أحدث تصريحات أدلى بها عن هذا الموضوع الأحد، تحدث مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون كارلين في مقابلة أجرتها معه شبكة CNN التلفزيونية عن العدد المتزايد لمواقع المتعاطفين مع داعش في الولايات المتحدة والأساليب التي يستخدمها هذا التنظيم في تجنيد مقاتليه عبر الإنترنت قائلا:
There are thousands and thousands of messages being put out into the ether sphere, and they're just hoping that they land.
هناك الآلاف والآلاف من الرسائل التي توضع عبر الأثير على أمل أن يتلقاها فرد يكون عرضة لهذا النوع من الدعاية الإرهابية. وبمجرد تحديد مثل هذا الفرد سوف يحاولون التواصل مباشرة معه من أجل منحه التدريب والتوجيه في شأن كيفية القيام بهجوم داخل الولايات المتحدة. مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون كارلين، وفي مقال نشره في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الأحد تحت عنوان أضاع التحالف فرصة إطفاء بريق داعش، لاحظ الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش أن انجذاب شباب للتطوع في حروب الغير ليس ظاهرة جديدة على التاريخ، لكن هناك ملامح جديدة في حالة تنظيم داعش، ملامح كنقاط قوة لكن يمكن استخدامها لإلحاق الهزيمة بالإرهابيين. وفي توضيحه لهذه النقطة قال درويش لإذاعة العراق الحر:
يعني من راحة القياس الثقة كانت أنا بدأت بالحرب الأسبانية، المنظمات الفلسطينية في السبعينات حتى حرب التحرير الجزائرية كانت بتشهد ناس حتى من الفرنسيين أنفسهم، شباب فرنسي من كانوا بيقاوموا الاحتلال الفرنسي في الجزائر. لكن في الفرق نقطتين أو ثلاثة، الفرق أول فرق أساسي إن ما كانش فيه خلط في الهوية. يعني كان الشاب البريطاني اللي بيروح يحارب في الحرب الأسبانية مثلا مع الجمهورية متأثر بأشعار لوركا والمثالية وما ذلك، أو شاب من البلاد الفرنكوفوني يروح يحارب مع الجزائر، أو شاب أيرلندي يروح يحارب مع فلسطين، كانت الهوية أنه بريطاني أو فرنسي أو أيرلندي لا شك في ذلك على الإطلاق وبيحارب حربا مثالية. الآن اللي يروحوا يحاربوا مع داعش بيتخلوا عن جنسياتهم.
وأضاف الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش:
النقطة الثانية هي السيكولوجية السادية المفرطة. يعني كانت المتطوعين في حروب سابقة عندهم نوع من المثالية، عايز يساعد فلسطينيين في التحرير أراضيهم، عايز يساعد مثلا الجماعة السود في جنوب أفريقيا في تحقيق المساواة. ما كانش في هذه السادية الفظيعة في قطع الرؤوس في إسالة الدماء.
وتابع درويش:
النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة جدا، أن في الأيام المرات الماضية كانت الكتب والرسائل المكتوبة بخط اليد والتقارير الانتلكشوال التقارير المثقفين يبتلع بالدور الأساسي في جذب المتطوعين، فكان هناك نوع من الجدل العقلاني في هذا الأمر. اليوم بتراها عبر الإنترنت ووسائل تواصل اجتماعي كثيحة وهائلة بتدي advantage، بتدي فرصة هائلة للجماعة بتوع داعش. وهذا يعني اللي ناقشته فيه، إن جزء من الحرب السيكولوجية اللي هو بريق الانتصار اللي حققته داعش مقابل المرات السابقة أن النوع المثالية هو يعني دعم المظلوم، دعم المهزوم، دعم الضعيف. هنا بريق الانتصار هو الانتصار نحو القوي، القوي بشكل سادي والمنتصر، ومن هنا بيخطئ التحالف أنه بيحاولش يطفئ بريق هذا الانتصار.
وفي توضيحه للتساؤل الذي طرحه المقال في شأن عدم إفساد تأثيرات الدعاية الإرهابية التي تستخدم لجذب مجندين من الشباب الأجانب إلى صفوف الجهاديين، قال درويش:
أما هذا أمر محير، يعني إحنا يعني هو في نقطتين. النقطة العامة، نحن كعالم آمن بنعتمد على القوى العظمى الأمريكية اللي هي الأقمار الصناعية اللي بتراقب، وأن عندها القدرة على في أقل من نصف دقيقة 30 ثانية أنها بتعترض طريق أي صاروخ يحمل أسلحة كيماوية أو يحمل رأس ذرية أو ما ذلك لحماية أوروبا وحماية أمريكا وحماية العالم. فهذا النظام موجود. طيب إذا كان بريق الانتصار هذا بيسبب جذب للشباب، فلماذا في هذه اللحظة، يعني مسألة الإعداد لهذا العرض العسكري بتاخد أقل يومين 48 ساعة، حتى لو أخذت ساعة واحدة، هذه مجرد أن الشباب المنبهر بهذا العرض العسكري إذا ألقيت قنابل ذكية على هذه العربات الديوتارة وأفسدت هذا العرض العسكري، وبالتالي يبقى قدام هذا الشباب مسألة ان هم يعني بصورة شوية كأنها ألعاب فيديو، كأنها لعبة بيشوفوها على الشاشة بتاعت الكمبيوتر وإذا انجذبوا إليها، فعندما يشاهدوا أنها واقع وأنهم ليسوا يعني سوبرمان أو أبطال مثاليين خارقين وأنهم يجروا ويختبئون كالآخرين، فهذا سيوقف فريق الانتصار والسعر.
الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق
الحرة. هذه إذاعة العراق الحرة.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية عبر المتابعة التالية التي وفانا بها مراسلنا سلام ظافر عن المؤتمر الذي استضافته ميسان حول آفاق تطوير الصناعة النفطية.
أكد وزير النفط عادل عبد المهدي ارتفاع صادرات النفط من حقول جنوب العراق إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا، مشيرا إلى أن التصدير السنوي للعراق أصبح أكثر من 2.8 مليون برميل يوميا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع التداولي لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إدارة النفط والغاز، والذي عقد في مقر شركة بترو تشاينا النفطية في ميسان.
التصدير من الجنوب لأول مرة يصل إلى أكثر من 3 ملايين برميل نفط. قد يكون، سننتظر بعد يومين، قد يصل إلى 3.1 مليون برميل، قد يكون أقل من ذلك. فإذا نحن في زيادة مطردة، هذا في الجنوب، والمعدل السنوي تحسن ليصبح 2.847 مليون برميل يوميا. هذه أرقام غير رسمية يجب أن نتأكد منها، لكن هذه معدلات جيدة جدا تاريخية.
وأضاف عبد المهدي أن العراق وصل إلى حالة الاكتفاء الذاتي من إنتاج مادة الغاز السائل والاستغناء عن استيراده، فضلا عن إحراز تقدم في إنتاج الغاز الجاف المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
في الغاز السائل اليوم اكتفينا، أصبحنا بمنأى ولا نحتاج إلى الاستيراد في الغاز السائل. أما الغاز الجاف الذي هو أساسي للكهرباء، لتوليد الكهرباء، فما زلنا نحتاج، لكن أيضا أرقامنا تقدمت كثيرا، نحن نقترب من 600 مقمط من الغاز الجاف.
من جانبها، أشار نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية علي البهادلي إلى أن مجلس النواب يحتزم إقرار أحد القوانين المهمة التي تخدم المحافظات غير المنتجة للنفط على غرار المحافظات المنتجة في مشروع البترودولار.
باعتبار أنه المحافظات المنتجة لديها نصيب البترودولار، هناك محافظات غير منتجة لم يصبها، على اعتبار أنه الدستور حدد في أحد مواده، تحديدا المادة 111، بأن النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي، وعلى الجهات التشريعية المتمثلة بمجلس النواب أن يسن للمحافظات الغير منتجة مشروع قانون، وبالنتيجة يصبح قانون نافذ. ولذلك هذا القانون اليوم في مجلس النواب، سيتم المضي بتشريع إن شاء الله لتشمل بقية المحافظات من حصة البترول.
ولفت محافظ البصرة ماجد النصراوي إلى جدية وزارة النفط في إشراك الحكومات المحلية في اتخاذ القرارات فيما يخص ملف النفط، فيما أكد محافظ الديوانية عمار المدني على أهمية الاجتماع للمحافظات غير المنتجة للنفط من أجل المطالبة بحصة من عائدات البترول.
ناقشنا مواضيع وكانت توصيات، أول توصيات أنه تشرك الحكومات المحلية في اللجان العليا في اتخاذ القرارات الحاسمة والحازمة في اتجاه المحافظات، وهذا يعتبر إنجاز كبير لأن كانت مغيبة الحكومات المحلية من هذه اللجان.
المحافظة الديوانية باعتبارها واحدة من المحافظات غير المنتجة للبترول أكيد تستفيد كثيرا من هذه الاجتماعات، واحدة من أهم الأشياء اللي تشخصها وتكررها على طول أنه هي يعني تطالب بحقها بأن يكون لها حصة من الموارد الإضافية، وأقصد بذلك البترودولار والمنافع الاجتماعية.
سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أحبتي المستمعين، والآن إلى هذه الطائفة من رسائلكم الصوتية.
يعني نقول رسائل من بغداد، اتصلت فيكم أكثر من مرة جواب من عشاق الشعر الشعبي وأكثر الشعر الشعبي. سلام وتحياتي لكل كادركم، الأستاذ طارق حسن الدراجي من أشد المعجبين المتابعين الكتابات وزيارات البغداد، جاي ينورنا بها، وأحبكم كل شيء هواية وأتمنى لكم التوفيق. يا رب يا رب، أتمنى هالمرة يكون أكو رد من عندكم. يعني هاي اتصلت بيكم واي حكيت يا رب ما راسلتكم، بس للأسف ما أعرف. أحبكم يا رب التوفيق، تحياتي غلام السعدي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا، فاصل غنائي قصير نكمل وإياه بعدكم فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم.
والله يبر علي بدت يمشي، والله يبر علي لقيت يم شوية، والله يدر علي لو جيت يم شوية، لقعد أغيب الدرس وحسب بيدي، والله يدر علي والله يدر علي. يا بدو احلى شوفتك يا شمس الصبحية، تدرين والله جيت تروحي ترجلية، يا بدو احلى شوفتك يا شمس الصبحية، تدرج على بالي امور يا سمرة يومية، والله نزر علي لو جيت يمي شوية، والله نزر علي لو جيت يمي شوية، لقعد اغني بالدرب وصفق بيدي، والله نزر علي والله نزر علي. يا طيب يا نسمة هوايا نبعت المية، قربك لي بسمت ولو جيتي فجية، يا طيب يا نسمة هوايا نبعت المية، قربك لي بسمت ولو جيتي فجية، علي اثبت على بالي يمر سمره يوميه والله نذر علي لوجتي يم شويه والله نذر علي لوجتي يم شويه نقعد اغني بالدرب واصفق بيدي والله نذر علي والله نذر علي وفوح النية ولد حلو مثل غصن وتقعد بفية قلبك علي يا ظنبي وفوح النية ولد حلو مثل غصن وتقعد بفية اسمك على بالي يمر يا حلوة يومية والله نظر علي لو جيتي يمي شوية والله نظر علي لو جيتي يمي شوية والله نظر علي لو جيتي يمي شوية نقعد واني بالدرم وفضلك بيدي والله نظر علي والله نظر علي
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
أحبة المستمعين، طالب المجمع الفقهي العراقي ببغداد رئيس الحكومة باعتماد أحد مرشحيه الأربعة لشغل منصب رئيس ديوان الوقف السني خلفا لرئيسه السابق الشيخ عبد الغفور السامرائي وعدم إخضاع هذا الأمر للتجاذبات السياسية، في إشارة من المجمع لقيام نحو 30 من أعضاء مجلس النواب العراقي السنة بترشيح شخصية أخرى لشغل هذا المنصب. الزميل رامي أحمد تابع هذا الموضوع وعد لنا التقرير التالي.
أوضحت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب أن تأخر تسمية رئيسا لديوان الوقف السني يعود للصراع السياسي القائم على المنصب. وقال رئيس اللجنة النائب عبد العظيم عجمان في حديث لإذاعة العراق الحر إن تسمية رئيس الديوان من اختصاص المجمع الفقهي العراقي، مضيفا أن المجمع رشح 4 شخصيات لهذا المنصب وسلمها لرئيس الوزراء ليختار أحدها، لكنه أشار إلى وجود أكثر من 30 نائبا سنيا رشحوا شخصية من خارج المجمع، وهو ما يجعل رئيس الوزراء في موقف حرج على حد قوله.
ترشيح رئيس الديوان، هناك رأيين الآن. مجمع الفقهي مرشح 4 أشخاص، مرشحي المجمع الفقهي دكتور أحمد الحساري وكنعان بشير وبهاء النشبندي دكتور محمود صميدان، وهناك 37 نائب الآن من السنة جمع تواقيع للتأييد عبد اللطيف حميد. هاي نقطة الخلاف، طبعا رئيس الوزراء لما يصل لخلاف من عندها أطراف سنية بهذا الاتجاه سيكون في وضع لا يكون مرضي للمجمع الفقهي في أبو حنيفة النعمة. أعتقد ما راح يحسن الموضوع، فيبقى الدكتور محمود يدير الأمر بالوكالة لفترة طويلة ولن يحسن أي رئيس الوقف في المرحلة الراحلة.
المجمع الفقهي العراقي من جانبه أكد أن ترشيح رئيسا لديوان الوقف السني هو من اختصاصه، وقال المتحدث باسم المجمع سعد البياتي إنه تم إرسال الأسماء المرشحة إلى رئيس الوزراء ليختار أحدها بعد الاتفاق معه، محذرا في الوقت نفسه من التدخل بهذا الأمر.
نحن لن نقبل أن يدخل موضوع الوقف في سجال سياسي، سنعري كل من يحاول إدخال الوقف وسط الحراك السياسي. عبد اللطيف الهميم ليس مرشحا عن المجمع، مرشحين المجمع حسين غازي وأحمد المساري وبهاء النقشبندي وكنعان بشير ومحمود الصميدعي. حسين غازي قدم اعتذار عن المنصب أو عن الترشح، هذول المرشحين الرسميين للمجمع، وفي زيارتين إلى المجمع وزيارة له من قبل المجمع أيضا رئيس الوزراء أكد أن الموضوع لا ينبغي أن يخرج إلا من مرجعية السنة اللي هي المجمع الفقهي وفق القانون.
فيما رأى مجلس علماء العراق لأهل السنة أن الرئيس الحالي للوقف السني الشيخ محمود الصميدعي هو الأقرب للبقاء في منصبه بالأصالة، وقال عضو المجلس الشيخ أحمد عبد الكريم إن ترشيح رئيسا لديوان الوقف السني هو من اختصاص المجمع الفقهي والصميدعي هو الأقرب للبقاء رئيسا للوقف.
موضوع رئيس ديوان الوقف السني واختياره من تخصصات بلا شك المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، فهو الذي يرشح لمجلس النواب ومجلس النواب يوافق على هذا الذي رشحه المجمع الفقهي. فنريد شخص قوي في ديوان الوقف السني وأمين. إني أنظر رئيس ديوان الوقف السني الآن، فأنا بصفتي عضو ورئيس مجلس علماء العراق فرع الكرخ أرشح الدكتور مهدي الصميدعي وأشد على يديه.
ويدار الوقف السني بالوكالة منذ إقالة رئيسه السابق أحمد عبد الغفور السامرائي بعد اتهامه بقضايا فساد ليتسلم الشيخ محمود الصميدعي رئاسة الوقف بالوكالة. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا، ومن بغداد هذه انتقالة بأسماعكم إلى محافظة بابل، حيث يشكو معمل السجاد اليدوي في الحلة عدم تعاون الجهات الحكومية مع إدارته بما يتعلق بموضوعة شراء منتجاته، الأمر الذي أدى إلى جانب عوامل أخرى إلى تدني واضح في معدل إنتاج المعمل، ما بات يهدد بإغلاقه وتسريح موظفيه. الزميل حيدر الشلبي تابع هذا الموضوع ووفانا بالتقرير التالي.
يعاني معمل السجاد اليدوي في الحلة أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن من عدة مشاكل تعيق عمله وإنتاجه، خاصة فيما يتعلق بقلة الإقبال على منتجاته اليدوية بسبب ارتفاع أسعارها لكونها تحاك يدويا. ويقول حسين كربول حمد مدير معمل السجاد اليدوي في الحلة خلال حديثه لإذاعة العراق الحر إن المعمل قل إنتاجه في الآونة الأخيرة لوجود عدة مشاكل، أهمها الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف التسويق، وإن المعمل حاليا ينتج سجاد البازاريك الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس قبل الميلاد.
معمل سجاد الحلة يضم 150 عامل بالوقت الحاضر، وإنتاجنا يدوي يمثل حضارة العراق وادي الرافدين. حقيقة مشاكل كثيرة تعيق عملنا، هي الكهرباء أولا والتسويق، يعني تمويلنا ذاتي في حالة عدم اقتنائها تكون الراتب قليلة أو ما تكفي لسد حاجة المنتسبين. يعني ندعو من الجهات العليا أو مديرية المعارض أن تقيم معارض خارج البلد لغرض التسويق، لأنه هذا تحفة نادرة. العراق هو أول من أنتج السجاد اليدوي بالعالم، حيث وجدت سجادة بازوريك في أحد متاحف العالم منذ 3000 سنة لحد الآن موجودة، وحاليا احنا دا ننتج معدها بطلب من جهات أخرى.
فيما بيّنت أزهر عبد الحسين مسؤولة الخزن والتسويق في معمل السجاد اليدوي في الحلة إن مبيعات المعمل ليست بالمستوى المطلوب، بل يعتمد المعمل في مبيعاته على الطلبيات الخاصة لمواطنين معينين، وذلك لعدم تعاون الحكومة في تسويق منتجات المعمل.
بعد ما يكمل إنتاج الجهة القاعة الإنتاجية استلم أنا مبيعاتنا، مو يعني مو ذاك الشيء. مبيعاتنا على الطلبيات، أشخاص يدون يطلبون من عندنا مثلا تصميم نشتغل لهم إياه، أي تعاون من الشركات أو الوزارات ماكو. أكثر إنتاجنا يروح لمقر الشركة اللي هو بغداد بالكاظمية، يسوون فيه معارض داخلية وخارجية، وعن طريق المعارض ينباع. أي دعم من الوزارات أو التعاون بيناتنا ماكو.
من جانبها قالت العاملة جنان منعم إن رواتبهم في معمل السجاد اليدوي في الحلة لا تكفي لسد الحاجات اليومية للعائلة، خصوصا وأن أغلب العاملات هن معينات لعائلاتهم، ناهيك عن التهديدات بغلق المعمل أو تقليل رواتبهم.
هم طالب من وزير الصناعة والمعادن أن يخلي هاي الإنتاج مالتنا يعني شيء أثر يشوفه كل جميع البلدان، فليش يعني يتوقفون ويقولون يعني المعمل مثلا راح يسدونه أو بس هالشهر أنتوا موجودين؟ يعني ما إلنا بعد واهس نشتغل، إحنا سعيدين من جاي نشتغله. فمطالب من وزير الصناعة أن شوية يزيد رواتبنا، اللي هو يعني رواتبنا والله يعني حتى واحد يستحي يقوله 350 و400 إن ما نطيها، وإحنا صاحبين عوائل وكنا قاعدين إيجارات. الإيجار يعني كلنا والله 300، الخطوط ماكو، يعني التاكسيات كلها باليوم 3000 4.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR إيراك حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
نجدد التحايا والترحاب بمستمعين الكرام، وهذه دعوة مني أنا محدثكم محمد كريم ومن المخرج فلاديمير ميلاكوفيتش للاستماع للمتبقي من فقرات برامج وتغطية إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. وفيه الأمم المتحدة تؤكد تزايد عديد المقاتلين الأجانب الملتحقين بتنظيم داعش في العراق، والتجارة تلزم المستوردين بعدم استيراد الأجهزة الكهربائية المقلدة. وقبل ختام هذه الساعة سنكون وياكم بصحبة الزميل نبيل الحيدري وإحدى حواراته ضمن حلقة من برنامج حوارات، مستمعين، أكد التقرير الأخير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة التحاق أكثر من 20,000 مقاتل أجنبي بتنظيم داعش في العراق، ما يشكل تزايدا مستمرا في عديدهم. لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي عزت من جانبها هذا الأمر إلى جملة من العوامل، لعل من أهمها تلامي الخطاب الدين التكفيري الموجه لشريحة الشباب. الزميل أياد الملاح تابع هذا الموضوع وعد لنا التقرير التالي.
كشف تقرير صدر مؤخرا عن منظمة الأمم المتحدة عن ازدياد أعداد المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم داعش إلى أكثر من 20,000 مقاتل يحملون جنسيات أجنبية انخرطوا في صفوف التنظيم منذ منتصف العام الماضي. ويرى رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أن الفتاوى التكفيرية وتأثير وسائل الإعلام الدولية والإقليمية هي من دفعت هؤلاء الشباب إلى ترك بلدانهم والانضمام إلى تنظيم داعش، لافتا إلى أن انفلات الحدود العراقية والدعم الذي تقدمه بعض الدول سهل كثيرا من دخول المقاتلين الأجانب إلى العراق والمنطقة.
هناك ماكينة إعلامية مضللة، وهناك فتاوى تحريضية تكفيرية تحاول أن تجعل الخلاف وكأنه حرب سنية شيعية، ومن ذلك بدأوا بضخ أعداد كبيرة إلى العراق. طالما الحدود مفتوحة فالآن لديهم تسهيلات كبيرة، هناك دول تسهل دخولهم، وحدودنا مع سوريا مفتوحة، حدودنا مع تركيا مفتوحة، لذلك دخولهم ليس بالصعب.
فيما يعزو الباحث في مجال الأنثروبولوجي وليد الشيخ في حديث لإذاعة العراق الحر أسباب تنامي ظاهرة المقاتلين الأجانب وازدياد عددهم في صفوف داعش بشكل ملفت للنظر رغم اختلاف الأفكار والبيئة الاجتماعية لهم، يعزوه إلى حالة الاغتراب النفسي والبحث عن الهوية.
المقاتلين الأجانب يتمتعون بوضع مختلف تماما عن المقاتلين العرب أو العراقيين، جزء من حالة الغربة وجزء من حالة التوحد لربما في المجتمعات الغربية، عدم وجود أماكن للتنفيس. يعتقد هؤلاء الذهاب إلى القتال في صفوف داعش هو جزء من عملية إيجاد الذات، لذلك تجد هناك الكثير من هؤلاء المقاتلين الأجانب يتجهون إلى داعش.
ويقول الخبير في شؤون الجماعات المسلحة عبد الأمير العبودي إن لجوء الشباب غير العرب للقتال إلى جانب تنظيم داعش يرجع إلى البحث عن الإثارة بحسب تعبيره.
ما زلت أؤكد على أن الإثارة هي العامل الرئيس بهذا الموضوع، ليس ثمة إيمان ولا بعث ولا آخرة وما إلى ذلك. وكنت قد اطلعت على سيفيات بعضهم، كانوا يعيشون كأساتذة في جامعات وكانوا يعيشون ضمن عوائل عالية المستوى، والأمر ليس حقيقيا بأن كل من هو سقط المتاع جاء ليقاتل هنا، هذا كلام غير دقيق.
وأمام تمدد تنظيم داعش في العديد من الأراضي العراقية وازدياد عدد المقاتلين الأجانب في صفوفه، تدعو عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ابتسام الهلالي إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي تمنع تسلل العناصر المسلحة إلى الأراضي العراقية.
المعاهدات لها إلزام قانوني، فيجب أن تكون ملزمة بها الدول الأخرى. دور العراق بتفعيل هذه الاتفاقيات والمعاهدات، لأنه هذه الاتفاقيات هي لمصلحة العراق، وأنه تمنع دخول هؤلاء يعني الداعشين الموجودين من الدول الغربية.
فيما تشدد النائبة عن التحالف المدني شروق العبايتي من جانبها على ضرورة ما وصفته بتقوية الجبهة الداخلية للعراق والارتقاء بمستوى التعاون الأمني بين المواطن والمؤسسات الحكومية بما يضمن وقف تسلل المقاتلين الأجانب إلى العراق.
يجب أن تكون هناك أدوات وآليات متطورة لحماية حدودنا من تسلل الإرهابيين من الخارج. ثانيا تعزيز جبهتنا الداخلية وتقوية العلاقات ما بين المؤسسات الحكومية المختلفة، التنسيق بينها، وأيضا رفع الوعي لدى المواطنين لمواجهة هذه الحملة من المتطوعين في صفوف داعش. احنا هناك هشاشة في وضعنا الداخلي، هذه الهشاشة هي اللي تسمح بأن يأتون من الخارج ويستبيحون أرضنا.
وكانت دول عربية وأجنبية قد وضعت العديد من التدابير الأمنية والقانونية للحد من سفر مواطنيها للقتال في العراق وسوريا بعد المعلومات التي أشارت إلى انخراط آلاف المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، أصدرت وزارة التجارة العراقية مجموعة من الضوابط الجديدة القاضية بإلزام المستوردين بعدم استيراد الأجهزة الكهربائية المقلدة، الأمر الذي وجد فيه اقتصاديون أضرار جانبية سيتحملها المستهلك وحده. الزميلة براء عفيف معها المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
أكدت وزارة التجارة وضعها ضوابط صارمة لمنع دخول الأجهزة الكهربائية المقلدة إلى البلاد، وذكر مدير عام دائرة العلاقات في الوزارة هاشم محمد حاتم في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الوزارة وبناء على توجيهات الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء أصدر ضوابط جديدة تلزم مستوردي الأجهزة الكهربائية وضع علامة الكفاءة التجارية للأجهزة الكهربائية من بلد المنشأ ووفقا للمواصفات العراقية الخاصة حصرا تلافيا لاستيراد الأجهزة المقلدة.
هذه التوصيات تشير إلى ضرورة اتباع الفحص المسبق للبضائع الموردة للعراق. المواد الغذائية والكهربائية يجب أن تحتوي كل المواد الغذائية على العلامات التجارية الأصلية، هذه خشية من تقليدها، وتكون مصدقة أيضا السلع الكهربائية مواصفات معينة للسلع الكهربائية، أنه يجب أن تكون سلع ذات قدرة واطئة استهلاك قليل للطاقة الكهربائية، وأيضا تكون العلامة التجارية لهذه السلع واضحة جدا، يعني LG أنا ما يجيني سامسونج مقلد أو LG مقلد، ولأن أجيهم بيصير تقليد كل شوية.
مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك سالم التميمي أكد أن السوق العراقية قد أغرقت بأجهزة رديئة ومقلدة منذ العام 2003 نتيجة لانفتاح المعابر الحدودية وعدم فحص البضائع الداخلة بشكل دقيق، موضحا أن قرار وزارة التجارة رغم أهميته الكبيرة إلا أنه جاء متأخرا جدا على حد قوله.
دخول البضائع للعراق أصبحت كثيرة لأنه المنافذ الحدودية تعددت، بالإضافة إلى المنافذ التي تبقى من كردستان اللي غير خاضعة للتفتيش العراقي، وبالتالي إمكانية دخول السلع أو انتشارها بالسوق تكون يعني شيء متوقع وشيء سهولة. ولكن الآن باعتقادي الشخصي كمدير مركز بحوث السوق، إحنا التعرفة الجمركية جزء من الطريقة اللي تقدر إنه تحد من الاستيراد أو تنطي مجال المنتج الوطني ياخذ مكانته.
الخبير الاقتصادي سالم الجبوري توقع أن ترتفع أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق على خلفية قرار وزارة التجارة، على اعتبار أن البضائع الداخلة ذات المناشئ الرديئة رخيصة واستهلاكية.
هي سياسة استيرادية يقوم بها التجار بصورة عامة وزارة التجارة بصورة خاصة، يفترض أن تقوم على وجود مواصفات قياسية تدعم متانة والعمر الإنتاجي للسلع المستوردة، ولكن ضعف الرقابة على المنتجات المستوردة سهلت عملية دخول منتجات رديئة أو فيها كثير من العيوب التصنيعية.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة حددت الأصناف المسموحة باستيرادها كي تتواءم مع الطبيعة العراقية كاستهلاكها للطاقة الكهربائية وكفاءة عملها في الظروف المناخية صيفا وشتاء. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6. هذه إذاعة العراق الحر.
أحبة المستمعين، وتذكيركم بأننا سنكون وياكم وقبل ختام هذه الساعة مع الزميل نبيل الحيدري وأحدى حواراته ضمن حلقة من برنامج حوارات، لكن سنستمع أولا إلى هذه الأغنية من اختيار الزميل المخرج.
يا فرح أيامي يا كل أحلامي، يا فرح أيامي يا كل أحلامي، والشوق بينا زاد يا حبي يا بغداد، والشوق بينا زاد يا حبي يا بغداد.
يا فرح أيامي يا كل أحلامي، يا فرح أيامي يا كل أحلامي، والشوق بينا زاد يا حبي يا بغداد، والشوق بينا زاد يا حبي يا بغداد.
يا فرح أيامي يا كل أحلامي، يا فرح أيامي كل أحلامي، والشوق فينا زاد يا حب يا بغداد، والشوق فينا زاد يا حب يا بغداد. يا عشت طفولتنا ذكريات العيد عندنا الحنين الوان واحلام لو تنار عندنا الحنين الوان واحلام لو تنار يعيش طفولتنا يا ذكريات العيد يعيش طفولتنا يا ذكريات العيد عندنا الحنين الوان واحلام لو تنار عندنا الحنين الوان واحلام لو تنار
إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين مستمعينا موعدكم الآن وحلقة من برنامج حوارات الذي يعده ويقدمه الزميل نبيل الحيدري، فوقتا طيبا نتمناه لكم.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أنا هم مثلك، أنا هم مثلك.
حقق الفنان جعفر حسن حضورا مؤثرا في المشهد الموسيقي والغنائي العراقي منذ صباه في خمسينيات القرن الماضي، واقترن اسمه بالأغنية السياسية التي شاعت بين أوساط الناس في مراحل مختلفة. جعفر حسن في جلسة حوارية يمر على محطات متعددة في حياته كإنسان وفنان اقترن بالغناء والتلحين والعزف. أدعوكم مستمعي الكرام إلى الجزء الأول من الحوار مع جعفر حسن.
الطفل اللي تمشى بين القصب وبين أحراش منطقة خانقين وكان يبحث عن قصبة يعمل منها ناي، أي سحر هذا؟ سكنك جعفر حسن من تلك السنوات أن تحب أن تصنع ناي لتصدح به؟
هوسي بالغناء من أنا طفل صغير، كان عندنا جراموفون هز ماستر بويز أتذكر
بالبيت،
هي قوانة يسمون قوانة، وأتذكر فتي أبو القوانة فتح الله كان عندنا يشتغل بالبيت، وهذا كان يشغل لي بس الجراموفون، فأنا صيحة فتي أبو القوانة. والدي بحكم ظروفه وشغله تجارة وكان متمكن يسافر الدول العربية ويجي كان يجيب بعض الأسطوانات، أمي كان يشجعني، أبي ما كان يدني أتوجه للغناء والموسيقى. هو كان عمدة وريد طلعني ابن عمدة. والدتي الله يرحمها هي كان صوتها جميل، تحب يعني تسمع الأغاني، تحب كلثوم أسمهان، وكان هي تنمي عندي هذا.
أول الأصوات اللي استهوتك أصوات العربية أصوات الغناء
يعني أول الأصوات استهوتني أسمهان، أتذكر أنا أسطوانة كانت أسمهان وكان أسطواني قديمة أم كلثوم ما أتذكر لون إيش اسمها. بعدين كنا نسمع عبد الوهاب بالبيت، نسمع قبنشي كان عنده أسطوانات، عامل أسطوانة صغيرة مع تشخمخشي، شركة تشخمخشي بتذكر. قصتي مع الناي، أنا عندي إذن موسيقية من أنا صغير، جيراني كان عنده ناي من الشمس قاعد يدوب، الناي كان فيفرة هذا المعدنية وبيراس يعني مو ناي القصب، ناي هذه بالسوق تنباع العادية، فقاعد يعزف يدق نشاز دو غلط ما يعرف،
وانت تحس انه نشاز
اي اقول اعطيني عازف ما يخليني عازف، فاخذت النام عنده وهربت فيه عنده على ماي باقي، هربت بيه للسطح بيدنا، انا صغير لسه ما قاعد بالابتدائيه ويبشي ودوروا علي، انا عنده سطح تنور وين اختل وين اختل، خشيت بالتنور وبيقبغ من جوا كامشة وبيناي الشكل وقاعد اني، فظلوا يدوروا بصدح تاعي شال القبغ شالوني امري ميرم مالي، هل قد ما زعجني ما يعرف يدوق، فانا اول ما مسكت من ايده مرة حتى دقيت اول اغنية اتذكر لحد الان عمي بياع الورد ما راح داري عزفته، وبعدين اتذكر وقتها راس امي دزت هذا عندنا نشتور راح للسوق جاب لي واحد، وبعدين بالمدرسة كان يأخذوني أكو مدرسة ورا بيتنا أعزف لهم ناي للطلاب، وتعلمت بالربيع اللي هناك بعض الدروس مدرسين طلعوا طلاب بالشمس يقعدوهم بالزرع فيصيحوني أروح أنا أعزف لهم يسوون شوبيهم مثلا دبكة يسوون له أغني لهم على عمي يبيع الورد. قصتي مع الناي بدأت من هذا وشوقي للناي، بعدين كنت أحس بحنين الناي، أحس حنين، وأخيرا أكتشف بعد سنوات طويلة أنه كان عمي الله يرحمه حيدر أنا ما شايفه كان يعزف ناي، واكتشف أيضا جدي أيضا يقول لك كان بالقرية هو يحب الشمشال احنا نسميه يعزف
فوقنا خلقوك يا بفوقنا
والإذن الموسيقي للفنان جعفر حسن انعكست في قدرتك على التلحين مبكر. انت
اديت قبل ان تكون صغير يعني مثل يحجون مثلا يقولون فلان شيون يعني راسا نسوي اغنية مثلا جيب القلم جيب القلم جيب امي ذكرني قالت اي كلمة كنت تسمعها تقعد لبوقة سموها تأخذ راسا نسوي اغنية من انت صغير وتدق على القبر وتدق على شنو وتدق عليها. فكان هاي عندي موجودة بصراحة يعني بالنسبة لي اللحن ما اعرف هو يجي من نفسه هو مو اللحن مو صناعه هو اللحن مو صناعه. انا استغرب بعض الفنانين بالتلفزيون يطلع وقاعد رجع على رجل يقول انا اللحن هذا تعبت بيه اشتغلت بيه سنتين وهو مو تبني بيته هو ومضه تاتي خلاص بعدين هاي المكملات تقعد توزع تسوي هاي كلها انا اعتبره شيء اخر هذا موضوع اخر هذا كله انت ترممه انت راسا يعني كفنان تشكيلي انت ترسم في الشيء يعني مجرد شيء يجلب انتباهك انت تتكون الصورة عندك هي ومضة تأتي.
هذه حالة يبدو خاصة بك يعني كثير من الفنانين يفترض انه فعلا يؤسس وينتبه ويبني وياخذ وقت يعني انت تؤمن بالتلقائية في بناء
اللوحة هي ومضة انا ومضة. اعتقد حتى ما عدا وقت ما عدا انا مرات اخذ اللحن من صوت شاعر شعري أكثر أغاني السياسية ماتي كان أخذها من الصوت الشعر تكاظم السعدي كان يكتب لي وهذا الشعر فلاني من أقول له أنت قرأ ليها أنا أقرأها طبعا بس أنا أريد هو يقرأ ده شوف هو من كتبها لأن هو صاحب القضية الأولى
الإعلام اعتراف نادر أن يقال إن
شعر لا كل مكان الإعلام للأسف الشديد يشهر المغني ويقتل الملحن والمؤلف وأنا ضد هالمسألة هذه. المؤلف هو صاحب الفكرة الأولى الملحن يأخذ فكر المؤلف ويصيغه بفكره هو ويضيف عليه وش عدله احتمال او ما يعدله ويجي المغني يغني افكاره باثنين سوا اذا كان مردد بس اذا كان مطرب او مغني مبدع لا ياخذ افكاره باثنينهم يضيف فكره عليه يصيغ صياغه جديده وهذا نادر الحصول بهذا الزمن.
عندما يعرضها الماضي
الفنان جعفر حسن كان ملحن ومغني في آن واحد
للأسف ملحن ومغني وعازف لعدة عقود للأسف الشديد.
لماذا للأسف؟
لأنه الإعلام الحالي والفضائيات الحالية ما يهم هذه القيمة الفنية يهم الشكل يهم المظهر أصبح الآن المظهر والشكل والشو واللوك طلع لنا المرة الجديد هو غلب على الكلمة وغلب على الجملة وعلى اللحن وغلب على كل شيء. قبل كنا أم كلثوم مثلا نسمع أغنية من أغاني أم كلثوم أنا مسجل لأم كلثوم نفس الأغنية 10 تسجيلات واحد مرة قال لي يا أخي أنت مو مسجلة ليش تسجلها بعد؟ قلت له تسامح زينة قلت له لا اسمعها نفس الشطر اسمعها كل مكان هل هو نفسه؟ قلت له الآن أغني لك مقام حويزاوي وأنا فعلا مسجل حويزاوي طريقتي أغني فبس كل مرة بغني هاني شكل أغنية حتى غالي مالتي لا تسألني عن عنواني أبو تشاكوش ولا ألبوم الغريب اللي بي ريلو حمد اللحن القديم ولا الغريب ولا اشتاق لك يا نار لين عباس عمار كل حفلة هاني أغني بشكل آخر.
ذكر مستمعي في واحدة من هذه الأغاني
بذكر يا حب يا بغداد مثلا هذه المذهب أنا كتبتها أنا مش كاتب طبعا جدتي خاطرة كتبتها أعطيها الشاعر بعدين ويكمل يعني رسول الصغير وأيضا مختلف في هولندا وأيضا مسرحي هو اللي كمل الأغنية قلت يا فرح أيامي يا كل أحلامي يا فرح أيامي يا كل أحلامي
يا فرح أيامي يا كل أحلامي والشوق فينا زاد يا حب يا بغداد والشوق فينا زاد يا حب يا بغداد.
ولكأنك تعيدني إلى أصوات الستينات جيل عفيف اسكندر أحمد الخليل عدنان محمد صالح
وهي هذه بغداد بغداد عالقة بذهننا هاي الفترة الذهبية. أنا لما غنيت بغداد غنيت العراق كله لأن بغداد قلب العراق يعني هاي سويتها بعد سقوط النظام ما حبيت أذكر المدن كلها من كل بغداد، شيء قلب العراق.
من رومانسية جعفر حسن الشاب الوسيم اللي كان يضج بأغاني الرومانسية والحب، كنت أيضا طارق باب للأغنية السياسية، كأنك محرض للشباب في فترة الستينات وسبعينات. كيف تلقيت هذه المهمة؟ هل فقط الجذر الفكري الخاص بك أم أنت كنت تفضل أن تشتغل بهذا الخطاب؟
والله أنا ما أعرف يعني مين أبدي لك. أنا مرة قلت فد مقولة بأحد الصحف وبوقتها متهجموا علي، قلت تطور القرد فأصبح إنسانا ويتطور الإنسان وأصبح فنانا. الفنان مش بس المغني والملحن، والفنان المبدع في كل مجال. ولما انت تدخل في خانة الابداع والاحاسيس والشجون هذه، انت اوتوماتيكيا راح تدخل في هموم الناس، في احاسيسهم ايضا. فمن هذا الباب انت راح تختلط بهموم الناس، تلك علاقة حميمية معهم، وتنتج الافكار، تفكر باساليب مش بس موسيقية، بأساليب أخرى لتغيير المجتمع حتى الناس يفهموك. أنت تطمح لعالم جديد، فتأتي الحكاية من هاي النقطة. جذوري أيضا أنا من عائلة مناضلة قديمة، يعني جذوري مرتبط بالحركة الوطنية من طفولتي، يعني فتحت عيني سنة 48 في مظاهرات الجوع وفي خانقين. أمي كان والدتي كانت تقول مظاهرات النساء، ووالدي كان مع مظاهرات الرجال، بس أمي كانت تقود مظاهرات النساء، وانسجنت في بيت المختار وأنا طفل صغير عمره 4 سنين. هم سجون بيت المختار قبل حبسون النساء بيت المختار توقيف. هو جيراننا الصبح هنا ويا أمي، يعني أمي موقوفة، وبالليل يقول روح البيت وتجي تاني البيت وجيراننا. طولت حوالي شهر بعدين وصارت محكمة وشي، ودخلوا الناس وهي وعدة نساء أطلقوا صراحة. هذه الجذور موجودة يعني، بقت معايا، عاشت كبرت معايا. يعني أول أغنية سياسية أنا مسويها سنة 59، أنا لازلت المتوسط يعني، وانسجنت عليها في خانقين أتذكر، خذوا وقفونا يعني. الناس عايشين ذكروها يعني.
ثورة 14 تموز 58 ملت تمثل في ذهن شاب مندفع مثل الفنان جعفر حسن.
بالضبط، مش بس أنا، كل جيلنا هذا جيل 58 من المطربين الملحنين شباب، بدأت مرحلة جديدة في حياة العراقيين، مرحلة الحرية والأحزاب والحركات الوطنية، والمناضلين طلعوا من السجون، والناس كانت في شكل آخر كانت. فإحنا انطلقنا، أنا أول ما طلعت على المسرح 58، أول ما طلعت غني في الإذاعة 58، أول ما لحنت 58، أسسنا أول فرقة موسيقية في مدينة خانقين أنا صغير في 58، كان يقودها فربان كاظم الله يرحمه، وكان موسيقي الجيش ومسان أيضا تقدمي ومجموعة من عازفين، وأنا كنت مغني الفرقة، بدأت حياتي معهم. يعني أتذكر أنا من تلك مرحلة غنيت أغنية لعبد الوهاب، كانت أتذكر مال فلسطين كان في وقتها، أغاني كانت مال الناشيد الوطني مال 58 كنت أغنيها، بعض أغاني أحمد الخليل أول ما بدأ. بس أنا سويت كنت أخذ أغاني عبد الوهاب أحورها بالعراقي أغنيها، يعني مال بطل الثورة يا جمال كان عنده، أنا بطل الثورة يا زعيم كان عنده، أو على العمال سوي أغاني. كانت لنا بداياتي يعني، كنت لسه صغير ب 59 أنا سويت أول أغنية اتحاد طلبة كنا عن ثورة 14 تموز عن العمال، بس ما أتذكرها سالي. أنا سويت ندوة في عدن في الثمانينات، موثقة عندي موجودة في مع تجربتي في الأغنية السياسية، موثقة بالفيديو إن شاء الله أسوي لكم نسخة منها، غنيتها.
يا دجلة الخير خلي الموجة مرتفعة، طيفا يمر وإن باض الأحياء، وحملي بحيث الثلج يغمرني وحملي.
عند هذه المحطة من الحوار مع الفنان جعفر حسن نتوقف لنواصله في الحلقة التالية من برنامج حوارات. أشكر متابعتكم أصدقائي المستمعين، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل.
مستمعينا الأعزاء، أرجو أن تكونوا أمضيتم معنا أوقاتا ممتعة. حتى نلتقيكم من جديد، لكم منا أجمل الأمنيات. هذه إذاعة العراق الحر.